الحمد لله رب العالمين.
اختصر بس
كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فنشكر الشيخ الدكتور علي الحديبي على قبوله لدعوه ابنائه لالقاء هذه الكلمه في هذا المكان، ونسال الله عز وجل ان يسدده في قوله وفعله. فليتفضل الشيخ ماجورا مشكورا لإلقاء كلمة نصح لأبنائه.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الساعة المباركة نلتقي بكم أيها الإخوة، وهذا اللقاء وددت أن يكون أوسع من هذا، ولكن ما كان في هذا ففيه بركة وكما يقدر الله تبارك وتعالى. وصيتي الحقيقة لنفسي ولإخواني هي وصية الله لعباده التي رضيها والتي حثهم عليها، وهي تقوى الله تبارك وتعالى. فمن وفق ورزق هذه التقوى أفلح ونجح، وكان الله تبارك وتعالى حافظا له، هاديا له، متكفلا له بحسن العاقبة، كما قال تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تبارك وتعالى: والعاقبة للمتقين. أعظم شيء يريده الإنسان ويتمناه حسن العاقبة، فإن حسن العاقبة فيه النجاح والسعادة الأبدية. وأما إذا تخلى الله تبارك وتعالى عن العبد فإنه يبتلى بسوء العاقبة. والله تبارك وتعالى يقول: واعلموا أن الله مع المتقين. هذا تكريم عظيم. لم يقل الرب تبارك وتعالى: المتقون مع الله. وفرق بين العبارتين: المتقون مع الله، وبين قول الله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. فهذا تكريم من الله عز وجل، لأن الذين اتقوا وافقوا الله تبارك وتعالى في محابه ومرضيه، ووافقوه في كراهية ما يبغضه، فكانوا بذلك أولياء لله عز وجل. وولي الله تبارك وتعالى هو المتقي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. تقوى الله فسرت بتفاسير كثيرة، ولكنها ترجع إلى معنى واحد، وهو امتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه. أعظم السعادة وأكبر الفوز التمسك بالتوحيد، تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى. التوحيد هو الذي بينك وبين الله عز وجل. التوحيد هو الوسيلة، وهو الحبل بينك وبين الله. تبارك وتعالى. وتحقيق التوحيد هو الذي يبارك الله عز وجل معه للموحد في كل شيء، والله تبارك وتعالى مع الموحدين ومع العباد ومع الذين تعلقوا به وأخلصوا دينهم لله. وقليل من العبادة مع التوحيد كثير يبارك الله تبارك وتعالى فيها. ومن الأمور التي تدخل العبد على الله من أوسع الأبواب، بل من أبواب كثيرة، هي المحافظة على هذه الصلاة، المحافظة عليها جماعة. إن استطعت أن تكون في الصف الأول دائما فهذا هو الفوز. إن الله في الحديث إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى. هذه الصلاة جامعة لكل خير، من أحسن صلاته وأتمها جمع الله له أمره وأعطاه الله تبارك وتعالى فوق ما يتمنى، وكان له العاقبة في الآخرة وفي الدنيا. وجماع الفلاح وسعادة العبد هو في إتقان هذه الصلاة، وأن يصليها بروح خاشعة، وأن يتمها، وأن يحرص عليها، وأن يحذر أن يتلاعب به الشيطان في الصلاة فيلهيه ويشغله عن روح الصلاة، ويتذكر من الأمور الدنيوية، ويتذكر من الأمور التي لا تنفع، حتى إنه لا يخرج من صلاته وهو ناقص الصلاة. وهذا من مكر الشيطان، لأنه يعلم بأن العبد إذا أتم صلاته وعملها وأحسنها وأتقنها وأخلص لله بها علم بأنه هو السعيد، وأن مآله إلى الخير، وأن نهايته رضوان الله، وأن نهايته رضوان الله تبارك وتعالى ودخول جنات النعيم. فهذه الصلاة لو نراجع كتب الحديث وما يقال فيها من الأمور المستحبة ومن الأفعال أيضا المستحبة والواجبة، فإننا بحاجة إلى ذلك، بحاجة إلى المراجعة بهذا. ومن أفضل الكتب الجامعة في هذا تحفة الذاكرين، فقد جمع المصنف رحمه الله تعالى ابن الجزري إمام القراء رحمه الله تعالى جمع في هذا الكتاب ما يحتاجه المسلم من الأذكار ومن الدعوات ومن الأحكام، وتعرض كذلك لما يقال في الصباح والمساء، وما يقال في الصلاة، وما ينبغي للمسلم أن يكون عليه. فهو كتاب خفيف المحمل ولكنه عظيم الفائدة، تحفة الذاكرين بشرح الحسن الحصين، وتحقيقه أيضا يزيده قيمة وقد حقق. فالمسلم ينظر ماذا في هذا الكتاب من عجائب الأعمال ومن فضائل الأعمال، وكذلك ما يقال في الصلاة، فإنه قد جمع في هذا جمعا عظيما بأحاديث صحيحة لا بد للمسلم أنه يحرص على ذلك، وأن يؤدي هذه الصلاة، وأن يعرف ما يقال فيها من الواجبات وكذلك من المستحبات. فإن السنة إذا كان المسلم حريصا على تطبيقها والعمل بها زاد له الأجر عند الله تبارك وتعالى. فالمسلم لا يقتصر فقط في صلاته على الواجب، بل يحرص على أن يأتي بالمستحبات في صلاته، وهي عبادة جمعت التوحيد لله تبارك وتعالى والإخلاص والخير والفضائل، ويطرد الله بها كيد الشيطان على الإنسان، وييسر الله تبارك وتعالى بها الرزق والأمور. فإن الله تبارك وتعالى قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا يسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الدعاء: أوصيكم ونفسي بدوام الدعاء ليسأل كل مسلم ربه في دعائه، ليسأل كل حاجة له، ليرفع حاجته إلى الله تبارك وتعالى سواء كانت كبيرة أو كانت صغيرة، يرفعها لله عز وجل، وليعلم بأنه لولا تيسير الله لحاجاته الصغيرة والكبيرة لما وصلت إليه، ولا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل. والدعاء يعلق القلب ويجعل القلب يعتمد على الله ويتوكل عليه ويثق بوعده ويرجوه ويخافه، فهو جماع الخير، فهو أعظم العبادة لله تبارك وتعالى. وكما في الحديث: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فلا تزهد أيها المسلم في الدعاء، بل احرص عليه خاصة في الأوقات التي يستجيب الله فيها الدعاء. اسأل ربك ما تريد. لو قيل لأحد منا بأنك إذا أتيت باب فلان وسألته وطلبته حاجاتك من الدنيا والفلوس، فإنك تأتي إليه في أي وقت ستجد مطلوبك عنده، فإن الناس يأتون ولا يتوانون في يعني ويواصلون سعيهم ومجيئهم بالليل والنهار، والمخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فربنا تبارك وتعالى القادر على كل شيء. فاسأله حاجاتك أيها المسلم، وخاصة في آخر الليل، فإنه جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر ويقول: هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له، حتى يطلع الفجر. وفي بعض الأحاديث يقول الله تبارك وتعالى: إني لا أكل أمر عبادي إلى غيري. ينزل إلى السماء الدنيا عبد، ينزل رحمة تبارك وتعالى وينزل عدلا منه، فإنه قريب إلى السماوات السبع، ولكنه ينزل إلى السماء الدنيا ليكون قريبا إلى أهل الأرض. وهذا من عدل الله تبارك وتعالى ومن رحمته بعباده، يقول: إني لا أكل أمر عبادي إلى غيري. فانظر إلى هذا الكرم من الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ولا نكيف ذلك ولا نحده ولا نؤوله كما يؤوله بعض المبتدع فيقول: تنزل رحمته أو ينزل ملك من الملائكة، وهذا كله خلاف ما يريد الله وما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ينزل بذاته تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله ويختص به لا يشبه نزول المخلوق، فهو تبارك وتعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. كذلك أيضا: من كان له والدان فهما بابان من أبواب الجنة، فليبرهما وليخدمهما وليصاحبهما في هذه الدنيا أحسن صحبة. فالأب والأم ليس مثلهما في هذه الحياة، فهما بابان من أبواب الجنة، ومن لم يدخله والداه الجنة فإنه محروم والعياذ بالله. وقد دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام: ارفق بهما وبرهما وأطعهما في غير معصية الله عز وجل، واسألهما الدعاء لك، فإن دعاء الوالدين مستجاب. ومن خاصية البر للوالدين انشراح الصدر وتيسر الأمور وأن يتولى الله تبارك وتعالى أمرك وأن يسره وأن يسهله. وكذلك أيضا من أسباب ذلك، من أسباب الرزق المبارك هو طاعة الوالدين. فهذا باب من أبواب الجنة على المسلم أن يحرص عليه وأن لا يزهد فيه. وحتى ولو كان الأبوان غنيان أثرياء فلا بد من برك لهما، فإن البر لا يكون بالمال فحسب، بل هو بالطاعة وبحسن الصحبة وبإدخال السرور على الوالدين. والبر بالوالدين هذا أمره وشأنه عظيم. الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ثم إني أوصيكم نفسي بالصدقة. تصدق من مالك، تصدق مما يوفقك الله له، ولو أن تتصدق بتمرات في اليوم، ولو أن تتصدق مثلا بقليل من المال، ولو أن تتصدق بطعام، لا تنقطع عن الصدقة، فإنها باب يرضى الله تبارك وتعالى بها عنك أيها المسلم. كذلك أيضا يدفع الله بها السوء القضاء، يدفع الله بها الشر، يجلب الله تبارك وتعالى بها الخير، تكون سببا في خيرات كثيرة لا تخطر ببالك. فمن أحسن الله إليه، والجزاء من جنس العمل. تصدق ببقية الطعام الذي مثلا الذي بقي عنك أنت وعيالك، إذا كان مثلا هناك وليمة أو هناك مثلا أكل اجتمعت عليه أنت وأولادك وبقي شيء، احفظه وتصدقه واخرجه في إناء أو في حافظ له وتصدق به. وكذلك من كل ما يفضل عنك لا ترميه في الزبالة ولا ترميه في الشارع، تصدق به فإن له طالبا ويقع عند غيرك بمكان. ومعرفة الذي يقبل الصدقة لا يخفى، حتى لو كان في الطريق، في هؤلاء الذين في الشوارع ينظفون الشوارع، أو في بيوت مثلا، أو في بيوت فيها يسكن فيها الفقراء. فالصدقة هذه أمرها عظيم ولا ينبغي الزهد فيها أبدا، فمن زهد فيها فقد حرم خيرا كثيرا. وأكثر التوبة إلى الله والرجوع، تب إلى الله تبارك وتعالى من الذنوب التي تعلمها ومن الذنوب التي لا تعلمها، تب إلى الله عز وجل، فإن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ولتحرص أيها المسلم على التعلم، لأن العلم هو نور وهو الذي يضيء لك الطريق إلى الله. لا تزهد في العلم ولا تنقطع عنه. تعلم أمور دينك، تعلم دين الإسلام بالأدلة، استفد كل يوم علما لتعبد الله على بصيرة، ولا تزهد في العلم ولا تنشغل بهذه الدنيا. اعمل لدنياك بيديك واعمل للآخرة بقلبك، فربنا تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، وهو تبارك وتعالى شكور حليم. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، وهذه فرصة أعتبرها ساعة مباركة أن التقيت بإخواني وبالزائرين لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين على رسوله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، ونقدر لكم ونشكر لكم هذه الدعوة والمشرفين عليكم. وفقكم الله جميعا ووفقني لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا شيخ لما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.